قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأنه قال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال: حدثناه علي بن خشرم ساق السند إلى سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. سبق الكلام في الدرس الماضي على أن من قاتل وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأن من قاتل حمية أو عصبية أو قاتل شجاعة أو قاتل ليعلم الناس مكانه، والله تعالى أعلم بنيات العباد، لا يخفى عليه شيء. ومتى ما عن للمرء أو دار بخلده شيء من هذه الأمور فإن الله تعالى عليم خبير. ولهذا أمر الله جل وعلا عباده بأن يعبدوه مخلصين له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن قاتل ولم يقصد بذلك وجه الله ولو قتل، في الظاهر نحن نعتبره شهيدا، ولكنه في الباطن عند الله تبارك وتعالى لا يعد من الشهداء. والشهيد له مقام كبير عند الله جل وعلا. على أي حال، المقاتل والله تعالى أعلم بمن يقاتل في سبيله. إن قاتل في سبيل الله تعالى فالله جل وعلا أعد له أجرا عظيما وثوابا جزيلا لا يعلمه إلا هو. بل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج للقتال ومات، خرج للهجرة ومات، خرج للحج أو العمرة ومات، أثناء الطريق، فالله جل وعلا يكتب له ثوابه ويجزيه له جل وعلا الثواب الحسن. وتعلمون حديث الرجل الذي وقصته راحلته، تجرب، لبس إزاره ورداءه ونعليه، أحرم من الميقات، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف بعرفة يوم عرفة، وما استكمل اليوم وقصته راحلته، فسقط من على الراحلة. ولما علم النبي ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. السدر معلوم عبارة عن صابون في السابق، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا راسه ولا تغطوا وجهه. الفائدة هنا الثواب يأتي، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام مسلم عقب هذا الموضوع بموضوع الرياء، لأن الأحاديث وردت في الرياء، الرجل يقاتل رياء سمعة ليقول الناس: والله ما ترك معركة من المعارك إلا شهدها، والله إن فلان فيما نعلم في كل عام ذهب إلى أفغانستان 3 أشهر، ولا يريد إلا أن يقول الناس هذا الكلام ليتحدث الناس بأنه مجاهد، أنه صالح، أنه ذو غيرة على الإسلام والمسلمين. يأتي إلى بلده يقيم به شهر شهرين، هيا عود إلى أفغانستان، أنا عائد إلى أفغانستان. والله يعلم إنما فعل ذلك رياء وسمعة، ولا يعلم حقيقة هذا إلا الرب. وأما نحن فلا يجوز أن نقول إنه مرائي، بل علينا أن نكل الأمر لله، والله تعالى يتولى ثواب وجزاء العامل. إن نوى الرياء فالله حسيبه، إن لم ينوي الرياء فالله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. ولهذا لا يجوز لنا إن رأينا من يعمل العمل الصالح، رجل ممن يكثر العمرة، يكثر الحج، يكثر الصدقة، يبني المساجد، يبني دور العلم، الأربطة للفقراء، المساكين، المحتاجين، لا نقول لا هذا ما عمله إلا رياء. ما الذي يدريك؟ أشققت عن قلبي؟ أنت ربه؟ أنت حسيبه؟ دعه الله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ما شققنا عن قلوب العباد. ولذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة رضي الله تعالى عنه يوم أن قتل أسامة رضي الله عنه رجلا قال لا إله إلا الله. وهناك قرائن استدل بها أسامة على أن هذا الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا خشية السيف، ومع ذلك أنكر النبي على أسامة. الأمر الواقع أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان في موضع المعركة، ورجل كافر حمل السلاح على المؤمنين وصار يقتل ويضرب، فانبرأ إليه أسامة وتمكن أسامة منه ورفع أسامة السيف عليه. الرجل قبل قليل كافر يقتل في المسلمين وأضر بهم، وأسامة يرفع السيف عليه، وإذا بالرجل يقول لا إله إلا الله عندما رفع أسامة السيف عليه. هذه قرينة، ما قال لا إله إلا الله قبل أن يرفع السيف عليه، وإنما قال لا إله إلا الله بعدما رفع أسامة السيف عليه. أسامة اجتهادا منه ما كف عن الرجل، بل حز رأسه وقتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله. عاد المجاهدون وأتوا إلى رسول الله وأخبروا النبي الخبر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويشدد النكير على أسامة، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ما تفعل بلا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله تعالى عنه: ما معناه؟ حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم، من شدة نكير النبي عليه. وقال النبي لأسامة: أشققت عن قلبي؟ اطلعت على قلبي لأنه ما قال لا إله إلا الله إلا خشية من الموت والسيف؟ ولهذا أيها الإخوان، ما يتعاطاه بعضنا اليوم عندما نرى محسنا متصدقا عاملا للخير قائما بأفعال البر ننبري عليه: هذا مرائي، ما فعل هذا إلا للرياء إلا للسمعة، لا يصح لمسلم أن يتلفظ بهذا الحق، دعه وربه. فالله تعالى يتولى جزاء كل بما عمل، فمن قاتل والله تعالى يعلم أنه إنما قاتل وإنما جاهد وإنما استشهد لأنه يريد السمعة وليتكلم الناس في شأنه، الأمر موكول إلى الرب، وأما نحن ليس لنا دخل في هذا الأمر. لهذا عقب الإمام مسلم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: تفرق الناس، قال ناتل، قال الإمام مسلم يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، حدثنا ابن جريج قال: حدثني يونس عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الناس يحتفون ويتجمعون على أبي هريرة يتلقون منه حديث رسول الله، لأنه راوية للنبي، لا يوجد أحد من الصحابة روى من الأحاديث ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من يوم أن هاجر وقدم على رسول الله في طيبة لازم النبي على ملء بطنه، ودعا له رسول الله فاستجاب الله دعاء رسوله. الناس يتتبعون مجلس أبي هريرة، ينقلون عنه، يروون عنه. وبهذه المناسبة أريد أن أقول للإخوان: ربما أنك تطلع أو تسمع بعض أقوال المغرضين الحانقين الحاسدين الكارهين لأبي هريرة، يلمزون يشنعون عليه، سموا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شيخ المضيرة، إذا جاء ذهب إلى معاوية، إذا جاء ذهب إلى معاوية، وإذا صلى مع علي بن أبي طالب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كذاب، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار وأحاديث لا تثقل، هذا الكلام فارغ، هذا الكلام على أبي هريرة مرفوض. المغرضون من أهل الملل وأهل المحل، يريدون أن يشيعوا مللهم، أهواءهم، عقائدهم الباطلة. وإذا بأبي هريرة روى حديث عن رسول الله ترد على أقوال هؤلاء القوم، ولهذا عادوا أبا هريرة. العداء لأبي هريرة ليس من هذا القرن ولا من القرن الذي قبله، العداء لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قبل أن يموت أبو هريرة، شكوه إلى الأمير وقالوا إن أبا هريرة أكثر على رسول الله ويروي أحاديث لا تقبل، العقل لا يقبلها. من هذه الأحاديث حديث الذبابة، وكل من يرد على أبي هريرة رضي الله عنه لا يرد على أبي هريرة إلا ويستدل بحديث الذبابة. ما حديث الذبابة؟ حديث الذبابة حديث أخرجه الإمام مسلم والبخاري. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث حمل الناس على أبي هريرة وكذبوا أبا هريرة وشنعوا عليه لأنه ذكر هذا الحديث، وجاء الطب الحديث كما يقولون يرد على أبي هريرة. الذباب مملوء بالمكروبات، وحديث أبي هريرة ينص على أنه إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أو طعام أحدنا يغمسه، يغمره كله في الماء ثم لينزعه. النبي يقول فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قالوا هذا من العناوين البارزة الواضحة الدالة على كذب أبي هريرة. منذ القدم شكوه إلى أمير، دعاه الأمير، دعا أبا هريرة، جعل بينه وبين الناس ستار، جعل الإمام الأمير 10 من الرجال خلف الستار، وقال لأبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة لا يدري أن ثمة رجال يكتبون ما يقول. فقال له الأمير حدثنا يا أبا هريرة عن رسول الله، فحدث 10 أحاديث، وأمر رجل أن يكتب 10، الآخر 10، وهكذا 100 حديث تكتب، يكتبها الرجال، هذا 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10، من حيث لا يدري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. كتبت الأحاديث، انصرف أبو هريرة من حيث لا يعلم. ولما كان العام القادم طلب الأمير أبا هريرة وطلب الرجال الذين كتبوا الأحاديث 10، هذا 10 وهذا 10 وهذا 10، وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدثنا يا أبا هريرة بما حدثتنا في العام الماضي. وإذا بأبي هريرة يروي 10 التي كتبها الأول والثاني والثالث والعاشر. الله تفضل عليه، الله جل وعلا قيده ليحفظ لنا أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأبو هريرة لم يكذب ولم يفتري، وهو الذي روى عن رسول الله. إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي يحمل أبا هريرة على أن يكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن الأمر يا إخوان كما قلت، أهل الأهواء أهل الآراء المعتزلة، القادرية، القدرية، الرافضة وغيرهم، هؤلاء يجدون أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ترد على زعمهم وعلى أقوالهم وعلى آرائهم وعلى نحلهم. لهذا تصدوا بالعداء لهذا الجبل الشامخ الذي دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه. أتى إلى أبي هريرة رجل ينكر على أبي هريرة أن روى عن رسول الله، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا فلان أنشدك الله، أما صلينا مع الإمام هذه الصلاة الجهرية؟ قال: نعم. قال: بماذا قرأ الإمام؟ أنا صليت معه وأنت صليت معه، الإمام قرأ بأي سورة؟ قال: لا أدري. قال: إن كنت لا تدري فأنا أدري، لقد قرأ الإمام كيف وكيف. هؤلاء جماع الله جل وعلا سخرهم لحفظ أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن توجد المطابع وقبل أن توجد الوسائل. إن حدث النبي بحديث تلقوه، وإذا لم يضبط الفاظه يقول ابن مسعود: أو كما قال رسول الله، النبي قال كذا وكذا، أو كما قال رسول الله. أولئك اتخاذ، أولئك حدود، الله جل وعلا قيدهم لخدمة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث الذباب والشيء بالشيء يذكر، لو تأملت فيه لوجدت أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن جاء الأطباء اليوم وأقروا ما قال رسول الله. قبل 14 قرن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بأن الذباب فيه داء، فيه مكروبات. النبي ما نفى المكروبات من الذباب. اسمع الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء. النبي قرر أن الداء موجود ولم ينفي صلوات الله وسلامه عليه وجود الداء في الذباب. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس به ما يخالف، لأنه أثبت أن الداء موجود، ولذا قال: فليغمسه ثم لينزعه. وعندما أمر بالغمس ما أمرنا رسول الله بالشرب لزوما، وإنما يجب علينا أن نعتقد أن الذباب عندما وقع أوقع الداء في الشراب أو الطعام، أوقع الداء، ولكن هذا الداء يزول بغمسه، فإذا غمسته زال الداء الذي أوقعه الذباب. علماء الطب، الفيزياء، الكيمياء توصلوا إلى الطرف الأول. الطرف الأول: وقوع الذباب في إناء يملأه جراثيم وداء. لكن ما توصلوا إلى الأمر الآخر، إلى الطرف الثاني الذي أطلع الله جل وعلا نبيه بأنه متى ما غمس الذباب في هذا الماء فإن الذباب جعل الله تعالى فيه قوة، وجعل الله تعالى فيه حصانة ليتحمل الداء، وجسمه يزيل الأوبئة والأمراض، وإلا لهلك هو، هو يحمل الداء لولا أن فيه حصانة، لولا أن الله جل وعلا جعل جسد الذباب فيه وقاية تمنعه من الهلاك هو لما وجد على وجه الأرض ذبابا. ولكن عندما حمل الله تعالى هذا الذباب هذا الحيوان حمله السم، كذلك جعل الله تعالى في جسده ما ينفي ويزيل الداء والسم. والواقع يثبت هذا اليوم، إذا وجدنا سام، إذا لدغ إنسان بعقرب، العام اليوم يقول التمسوا أين العقرب الذي لدغت، فإذا وجدت العقرب أخذ من جسمها شيء ووضع في موضع اللذيذ ويبرع حالا، لأنها لما جعلت إناء ووعاء للسم جعل الله تعالى في جسدها ما يمنع سريان السم فيها. كذلك الذباب لما جعل الله تعالى فيه هذا الداء الميكروبات، كذلك جعل الله تعالى فيه ما يزيل هذه الميكروبات. ولذا قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ولهذا عندما وضع الذباب جناحه الذي فيه الداء، إن غمست الجناح الآخر الذي فيه ما يزيل هذا الداء زال الداء من الماعون، من الماء، من الطعام، إن شئت أكل، إن شئت شرب، إن شئت ترك. لا تقل يجب علي أن آكل، يجب علي أن أشرب، ولكن الذي أقول لك يجب علي وعليه أن نعتقد أن الذباب عندما وضع الجناح الأول كان الداء، وعندما وضع الجناح الثاني يكون الشفاء، بقول صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. فأبو هريرة صادق يا جماعة، الناس يتتبعون مجالس أبي هريرة لينقلوا عنه وليأخذوا منه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفرق الناس وذهبوا، وإذا برجل يسمى ناتل ابن قيس الجذامي، وجد فرصة خلا مجلس أبي هريرة، تفرق الناس عنه، فأتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه يريد أن يغتنم الفرصة، يريد أن يسمع، يتعلم، ينقل. قال له ناتل أهل الشام، ناتل ابن قيس ابن زيد، أبوه صحابي وهو من كبار التابعين، كان يسكن الشام وهو من فلسطين. قال ناتل أهل الشام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد منك فائدة، أخبرنا بشيء عن النبي. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وبدأ الحساب، أول ما يقضى بين الناس في رجل استشهد، قتل شهيدا فيما يظن الناس كأنه مات في المعركة، فأتي به للحساب للجزاء، وما منا من أحد يوم القيامة إلا يكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمان،
الله أكبر،
يخلو العبد بالرب جل وعلا، يسأله الرب، حاسبه الرب جل وعلا على ما عمل. ونرجو الله جل وعلا أن يكون هذا الحساب يسيرا، وألا نناقش فإن من نوقش الإصابة عُسِّر، هكذا قال النبي لعائشة. لكن الحساب والتقرير للاعتراف يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا في يوم كذا ووقع منك كذا وكذا وكذا، كل واحد من بني آدم لابد أن يخاطبه الله وأن يحاسبه الله وأن يناقش فيما فعل. فيؤتى بهذا المستشهد فيعرفه الله تعالى بأمور تفضل عليه بها، ويعرفه الله تعالى النعم التي أسداها عليه. فما عملت يا عبدي؟ أنا أعطيت قوة، مكانة، مرتبة، الناس يجلونك، يقبلون قولك، أنت رائد، أنت قائد، أنت لواء، أنت عميل، أنت كذا، أنت كذا، أنا تفضلت عليك بهذا، ماذا عمل؟ ماذا فعل؟ يقول العبد: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله تعالى له: كذبت. المطلع العليم الخبير الذي يعلم أن هذا العمل ما فعل ابتغاء وجهه وإنما فعل رياء، كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل جريء، وهذا ثوابه. ثم يأمر الله تعالى فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله العافية، فيعذب في النار بما شاء الله، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركا، لا أبالي بعملي، لا أثيب عليه، لا ينال مرضاتي، أنا دائما وأبدا أشفع لزيد وعمرو وبكر وخالد لكي يقول الناس هذا يشفع في أمور الخلق، والله تعالى يعلم أنني ما فعلت ذلك إلا ليقول الخلق لك مهمة، معاملة، غرض، اذهب إلى فلان كثير الشفاعة، رجل خير، الحمد لله، هذا أمر طيب، اشفعوا تؤجروا، لا مانع منه، ولكن أخذه الله تعالى على نيته التي ما قصد بها وجه الله. وأما مجرد الشفاعة فهي عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصلاة عمل صالح، يقوم يصلي من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، لا يصلي إلا ركعتين فقط ليقول الناس يطيل القيام، فلان من بعد المغرب إلى العشاء قائم على قدمين، يصلي كذا ويفعل كذا، هو ينمي هذا والله مطلع. وأكرر وأقول: أما أنا وأنت إذا رأينا رجلا يعمل عمل صالح لا يجوز لي ولا يجوز لك أن نقول مرائي فلان لا يتصدق إلا رياء، لا يصلي إلا رياء، الرياء لا يعلمه إلا الرب. ولهذا جاء في الحديث، ولذا قال قتادة رحمه الله تعالى: لا يقبل الله تعالى العمل إلا إذا توافر بالعمل شرطان اثنان، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والخلوص لا يعلمه إلا الله، الخلوص لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون العمل صوابا موافقا لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيؤخذ هذا العامل المجاهد الذي استشهد
وهو يريد الرياء والسمعة فيلقى في النار. قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، هذا أمر طلبة العلم، تعلم العلم وتبحر وبدأ يعلم وينشر، تعلم العلم لوجه الله، نشره لوجه الله، دعا إلى هدى. تعلمون الحديث الصحيح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء، ولكن الأمر بالعكس، تعلم، علم، قرأ القرآن ليقول الناس قارئ، ليقول الناس هذا عالم علامة بحر فهامة، لا 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 يخلو من أي مسألة يسأل عنها إلا ولا تفوته شاردة أو واردة، فلان والله بحر ما رأينا في البلد مثله، هو هذا يقصد وهذا الذي، ولا يعلم هذا إلا الرب جل وعلا، يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعما، أما أعطيتك، أما تفضلت عليك، أما وأما وأما وأما، فماذا عملت بهذا العمل العلم؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته لوجهك، وقرأت القرآن فيك، وقراءة القرآن كما تعلمون ثوابها، إذا قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. أنا قرأت القرآن فيك يا رب، وأسهرت ليلي وصلت أقوم بعد منتصف الليل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله تعالى له كذب، وفي بعض الروايات زيادة وتقول له ملائكة الله كذب، الله جل وعلا قال له كذبت، تؤمن الملائكة على ما قال العليم الخبير، وتقول له ملائكة الله كذبت. تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا جاء في بعض الأخبار أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقد ذكرت لكم قبل ليال أن أهل الجنة جعل الله لكل واحد منهم 4 أبواب، باب خاص لزيارة الرب، باب خاص لمن يزوره من عباد الله، باب خاص للأهل والحور العين، باب خاص، هذا الباب يتطلع على أهل النار إن شاء فتح الباب نار، فتفتح بعض الأبواب إلى النار، فينظر الناس إلى عالم في النار تدور به أمعاؤه كالرحى، فينادون يا فلان يا فلان، والله ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه إلا بقولك، كنا نسمع ما تقول وأخذنا أقوالك وعملنا بها فأكرمنا الله تعالى حتى بلغنا هذه الدرجة التي نحن عليها. فيقول: كنت آمركم بالأمر فلا آتي، وأنهاكم عن الشيء فآتي. ولهذا قال الله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا النوع من العلماء الذي يقول ولا يفعل، والذي تعلم ليدرك مناصب عليا، يريد أن يكون المفتي الأكبر، ولا يريد بذلك وجه الله، لا يريد بهذا العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يريد أن يحظى درجة أو مرتبة. فلان نال مرتبة كذا ودرجة كذا ومن المقام كذا وما إلى ذلك، ولهذا يقال له كذبت، وتقول له ملائكة الله كذبت، فيلقى في وجهه ويجر ويلقى في النار كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الثالث: رجل وسع الله عليه في الرزق وأعطاه الله تعالى من أصناف المال كل ما شاء، تفضل الله تعالى عليه بفضل. الأول مجاهد، الثاني عالم، الثالث غني ثري، أعطاه الله تعالى من أصناف المال كل شيء، فيؤتى به للحساب يوم القيامة، فعرفه نعما. الله جل وعلا يعرفه نعما: كنت فقيرا فأعطيتك وسترتك